بسم الله الرحمن الرحيم. يسرنا في شبكة بينونة للعلوم الشرعية أن نقدم لكم هذه المادة.
إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. اللهم صلِّ وسلِّم وبارِك على عبدك ورسولك نبينا محمدٍ وعلى آله وصحبه وسلِّم تسليمًا كثيرًا. أما بعد، موضوع هذا اللقاء كيف ننفع موتانا. الكلام عن الموت كلامٌ عن مفارقة الدنيا، كلامٌ عن مفارقة الولد لوالده والوالد لولده، عن مفارقة الأحباب والأقارب، عن مفارقة الزوجة، عن مفارقة الأخ لأخيه والصاحب لصاحبه. كلام عن الموت كلام عن أمر عظيم، فهي أي قضية الموت هي القضية العظيمة التي يتيقنها كثير من الناس، ولكنهم مع هذا اليقين الكثير لا يستعدون لها، والغالب لا يتهيأ لذلك الموقف، مع علمهم جميعا أن الموت هو التوقف عن العمل والانتقال إلى أول ديار الآخرة. ولعظيم هذا الأمر ولعظيم هذه القضية ينبغي علينا أن نكثر من ذكرها، ولذلك قال نبينا صلى الله عليه وسلم: أكثر من ذكر هادم اللذات، أكثر من ذكر هادم اللذات. الموت إن تذكره الإنسان أنساك الكثير من هموم الدنيا ومن الشغف بها، ودعاك إلى إصلاح قلبك وإلى استقامة جوارحك وإلى العناية بحالك وإلى سد الخلل وتقصير الأمل والإسراع في العمل، لأن الإنسان يعلم أن له غاية ينتهي بهذه الغاية من الدنيا ويفارق دار العمل إلى دار الجزاء. فمن يتذكر الموت ويعمل لذلك اليوم الذي يفارق به فيه أحبابه ويفارق فيه قرابته وأصحابه، فلا شك سيسعى أن يكون نقي السريرة، مستقيم القلب، صالح النفس. حينما نتحدث عما ينفع موتانا وما منا من أحد في هذا المجلس أو يستمع إلينا إلا وقد فارق حبيبا من أب أو أم أو أخ أو عم أو خال أو قريب له، ما منا إلا وقد عاش تلك اللحظات، لحظات المفارقة. فحينما نتكلم عما ينفع من فارقونا ممن مات، فإن الأصل في ذلك أولا أن ينظر العبد إلى ما ينفعه هو قبل موته، وقبل أن يحتاج أن ينتفع من غيره، أن ينفع نفسه هو، يسعى إلى نفسه، إلى نفع نفسه، ويسعى إلى إصلاح حاله، ويسعى إلى استقامة أمره،
حتى يستغني بعد موته عن كل أحد إلا عن فضل الله جل وعلا ورحمته، فإنه لا غنى لنا عنها لا في الدنيا ولا في الآخرة. إذن يحسن العمل ويحرص على هذا الأمر، ويعلم أنه يفارق هذه الدنيا دون موعد محدد. ولذلك كان بعض السلف مثل منصور بن زادان يقال لو قيل له ملك الموت عند باب بيتك ما زاد في عمله شيئا، مستعد ما زاد في عمله شيئا. ويروى أن يحيى الغساني رحمه الله ومن السلف قال ما نمت يوما قط فحدثت نفسي أني أستيقظ من هذا النوم، ما نمت يوما وحدثت نفسي أنني سأستيقظ، بل أجعل نفسي كأنني أو كأن نومتي هذه هي آخر عهدي من الدنيا. إذن يستعد بالعمل. فلذلك يقول البراء بن عازب رضي الله عنه وأرضاه قال كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في جنازة فجلس على شفير القبر وهو ينظر إلى القبر فبكى حتى بل الثرى التراب، ثم قال صلى الله عليه وسلم وهو يخاطب أصحابه لمثل هذا فأعدوا، لمثل هذا فأعدوا. إذن كل ما تقدمه في هذه الدنيا من أعمال صالحة ومن قربات ومن طاعات هي التي تنفعك في الآخرة، لأن أقرب الناس إليك في الآخرة يفر منك، الأب والأخ والابن الذي اعتنيت به وحرصت عليه. يقول نفسي نفسي، فقدم لنفسك قبل موتك ذكرها ونفعها وصلاحها في الآخرة. ولذلك مدار صلاح الإنسان فيما يقدمه في الآخرة على أمور ثلاثة: صلاح قلبه فيقابل ربه بقلب سليم، قال جل وعلا إلا من أتى قال بقلب سليم، تربه بقلب سليم، سليم من الشرك، سليم من الضلالات، سليم من المعاصي، ليس فيه غل، ليس فيه حقد، ليس فيه حسد، وهو أصل صلاح الإنسان أن يستقيم قلبه أولا. إلا من أتى ربه بقلب سليم، إلا من أتى الله بقلب سليم، إلا من أتى الله بقلب سليم، هذا الأمر الأول. الأمر الثاني سلامة اللسان من الكذب، من الوقوع في أعراض الناس، من الغيبة، من النميمة. فإذا استقام قلبك وهو الأساس سيستقيم لسانك. والأمر الثالث استقامة الجوارح عن الظلم، عن التعدي، وعن كل ما يحصل من معاصي بهذه الجوارح. إذن تكون القلوب سليمة وتكون الألسن ذاكرة لله جل وعلا مؤدية للطاعات، وكذلك تقوم الجوارح بما افترض الله جل وعلا على العبد من إقامة العبادات ونحو ذلك. إذن من عرف حقيقة حال الدنيا وأن مآلها إلى مفارقة أصلح ما بينه وبين الله، وأصلح ما بينه وبين نفسه، وأصلح ما بينه وبين الناس. الموت يأتي بغتة والقبر صندوق العمل، لا يمكن أبدا للإنسان أن يعلم موعد مفارقته للدنيا، ولو علمنا ذلك لاتكلنا على ذلك وأحسننا في آخر الأيام، لكن جعله الله سبحانه وتعالى من الأمور الغيبية، ولا تدري نفس بأي أرض تموت. باب الأجل محجوب عنا، لأن المطلوب من الإنسان الاستمرار في العمل وعدم الغفلة، ولذلك يتذكر دائما الموت. ليس معنى هذا أن يترك معيشته، ولا معنى هذا أن يترك تجارته، لكن معنى هذا أن لا تشغله هذه الأمور من مال أو بنين أو متاع عن أمر الآخرة وعن الرجوع إلى الله سبحانه وتعالى. أما موتانا ماذا نقدم لهم وقد فارقونا إلى اللحود وانتقلوا من جوارنا إلى دار البرزخ وانتهى زمن عملهم، وما قابلوا في تلك الدار إلا ما قدموا، غادروا هذه الدار إلى أول منازل الآخرة. الكلام عما نقدمه للموتى يبدأ أولا في حال مفارقتهم للدنيا، فأول ذلك مما نقدمه لهم حسن التغسيل والتكفين، ولذلك يتولى أمر غسل الميت رجل أمين صالح عارف بأحكام الغسل. يقول عليه الصلاة والسلام: من غسل ميتا فكتم عليه غفر الله له 40 مرة. الحديث حسنه الألباني. من غسل ميتا فكتم عليه، أي ما يرى من العيب ونحو ذلك، غفر الله له 40 مرة. ومن إكرامه أيضا أن يحسن من كفنه، فإن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إذا ولي أحدكم أخاه فليحسن كفنه فإنهم بها يتزاورون. فليحسن كفنه فإنهم بها يتزاورون. وأقل ما يكون أن يكفن بثوب واحد يستر جميع بدنه، هذا أقل ما يكون من أمر الكفن، وأن يحرص على نظافته وعلى ستره، فإن هذا من حقه علينا. ثم أيضا الحرص على قضاء الدين إن كان عليه دين، فيبادر أهل الميت إلى قضاء دينه والإسراع في ذلك، ولا يتأخر الأمر أبدا، فإن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: نفس المؤمن معلقة بدينه حتى يقضى عنه، نفس المؤمن معلقة بدينه حتى يقضى عنه، سواء قضى عنه ذلك الآباء عن الأبناء، أو الأبناء عن الآباء، أو الأخ عن أخيه، أو نحو ذلك. ويكون ذلك من تركته إن كان له تركة، وإن قام به بعض أقاربه يعني تبرعا من عنده فهذا حسن. النبي صلى الله عليه وسلم لما كان يأتي بعض الموتى كان يسأل أعليه دين، فسأل مرة قال: فلان عليه دين؟ قالوا: نعم يا رسول الله، ديناران. قال عليه الصلاة والسلام: صلوا على ميتكم، أو صلوا على صاحبكم، صلوا على صاحبكم. فقال أبو قتادة الأنصاري: هي علي يا رسول الله. فصلى عليه النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا فيه التنفير من أمر الدين لغير حاجة. يحرص المسلم أن لا يعيش في حياته يتوسع في ذلك بأمر الدين، في سيارة، في بيت، في متاع، فإن كثيرا من الناس يتساهل في هذا الباب، والدين قلق وخوف، وهي حاجة الناس في ذمتك، وينبغي على الإنسان أن يبادر، ومن استدان وفي نيته القضاء قضى الله عنه، لكن من استدان يعبث بأموال الناس فإن هذا كما جاء في الحديث أنه نفسه معلقة بدينه حتى يقضى عنه. والنبي صلى الله عليه وسلم لم يصلي عليه ليس لأن الصلاة عليه لا تجوز، فإنه قال صلوا على صاحبكم، وإنما من باب الزجر عن مثل هذا الفعل والنهي عن أن الإنسان يتوسع في هذا الباب. وجملة ذلك يا إخوة أن هذه الدنيا راحلة وأنت راحل عنها، فلا ينبغي للإنسان أن يتوسع بما لا يستطيع ويحمل نفسه ما لا يقدر عليه. إذن مما ينفع الميت قضاء الدين عنه، ثم كذلك الصلاة عليه، الصلاة عليه. النبي صلى الله عليه وسلم يقول إذا صليتم على الميت فأخلصوا له في الدعاء، فأخلصوا له في الدعاء. ولذلك شرعت صلاة الجنازة ويشرع فيها من الدعاء له بالرحمة والمغفرة، وأن ينقيه الله عز وجل من الخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس، وهكذا يدعى له بأدعية الرحمة والمغفرة، أحوج ما يكون إلى ذلك. هو توقف لسانه عن الذكر وتوقفت جوارحه عن العمل، فبقي معه ما قد خلفه في هذه الدنيا وما يصل إليه من أهل البر والإحسان من هذا الدعاء وغير ذلك مما سيأتي ذكره. كذلك من حقه علينا ومما يعني هو أمر مشروع أن يدفن في قبر فيه لحد، يلحد له في قبره، واللحد هو الشق، فإن النبي صلى الله عليه وسلم يقول اللحد لنا والشق لغيرنا. اللحد ما كان في جهة القبر، والشق ما كان في وسطه، والمشروع في ذلك هو اللحد. إذن هذا أيضا من حقه علينا. ومن حقه علينا كذلك مما ينفعه بإذن الله جل وعلا سؤال الله جل وعلا له التثبيت. النبي عليه الصلاة والسلام لما دفن بعض الصحابة قال سلوا الله لأخيكم التثبيت فإنه الآن يسأل، فإنه الآن يسأل. إذن المشروع بعد دفنه أن يسأل الله جل وعلا أن يثبته على السؤال، لأنه ما من عبد إلا ويسأل في قبره الأسئلة الثلاثة التي جميعنا نسأل عنها: من ربك؟ وما دينك؟ ومن نبيك؟ ومن هذا الرجل الذي بعث فيكم؟ فتدعو الله جل وعلا له بالثبات، اللهم ثبته عند السؤال، وتدعو له بالمغفرة، وتدعو له بالرحمة مستقبلا في ذلك القبلة. ولا حرج في رفع اليدين لعموم حديث إن الله لا يستحي إذا رفع أحدكم يده أن يردهما، إن الله لا يستحي إذا رفع أحدكم يده أن يردهما صفرا. فمشروع في ذلك رفع اليدين ولا حرج فيه. كذلك مما ينفع الميت بعد موته ما جاءت به السنة من الحرص على جملة من الأعمال يقدمها العبد في حياته أو تقدم له. من ذلك قوله صلى الله عليه وسلم: إذا مات الإنسان انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية، وعلم ينتفع منه، وولد صالح يدعو له. صدقة الجارية، ومن أفضلها سقي الماء، لما جاء في حديث سعد لما سأل ما أفضلها قال سقي الماء. وعموم الصدقات التي تستمر في إعطاء المحتاجين والفقراء والمساكين، فإن هذا من الأمر النافع، وهي من الصدقة الجارية. فالآبار والمساجد ونحو ذلك من الأمور التي تبقى وتستمر. قال: علم ينتفع منه أو به، وهذا العلم أعظمه علم الشريعة، علم الحلال والحرام الذي يعطيه الإنسان في حياته فينتفع منه بعد مماته. وذلك لأنه من دعا إلى هدى كان له من أجور من تبعه، لا ينقص من أجورهم شيئا. تعلم إنسان الفاتحة، يتعلم الفاتحة، كلما قرأ بها جاءك من الحسنات، وإن علم غيره جاءتك من حسناتهم أيضا، لأنك كنت سببا في ذلك. علمته صفة الصلاة، علمته أداء الزكاة، إذن كلما قام بهذه العبادة كلما انتفعت منه، وانتفعت أيضا ممن ينتفع منه، أو علم ينتفع به، أو ولد صالح يدعو له. قال: ولد صالح. الولد الصالح ينفع أباه وينفع أمه، الأب والأم ينفعون الولد الصالح أيضا. إن انتفع منك الولد بحسن التربية وبذلت فيه جهدك بدعاء الله جل وعلا بصلاحه وبحثه على أمر العبادة والاستقامة على أمر الشرع وتنفيره من المحرمات ومن الموبقات، فإنك تنفعه في الدنيا، فإن فارقت الدنيا نفعك بصلاحه يدعو لك. وأيضا كل ما علمته من أمور الشرع أو العبادات فإن الأجر أيضا يجري عليك بعد مماتك. ولد صالح يدعو له، إذن الدعاء أمره عظيم، ينتفع منه الإنسان في قبره، وهكذا ينتفع منك أيضا أخوك إذا ربيت أخاك الصغير، أو قريبا لك ربيته على الاستقامة يدعو لك، كذلك تنتفع من ذلك، فمكسب عظيم. والله أن تربي ولدك تربية صالحة، فإنه ينتفع هو بذلك وتنتفع أنت أيضا بذلك. ولذلك الولد من كسب أبيه، فأنت تستفيد حتى في عمله الصالح الذي كنت سببا فيه، يصل إليك هذا النفع. أيضا مما جاء في السنة في ذلك قوله عليه الصلاة والسلام: إن مما يلحق العبد أو المؤمن من عمله وحسناته بعد موته علما علمه سبق معنا. قال: وولدا صالحا تركه، ومصحفا ورثه. ترك مصحف يقرأه الأبناء من بعده، هذا أيضا مما ينفع العبد، أو يوقف هذا المصحف في مسجد أو في مكان تحفيظ ينتفع أيضا منه بعد موته. قال: أو مسجدا بناه. بناء المسجد أمره عظيم، من بنى لله مسجدا بنى الله له بيتا في الجنة. إذن بناء المسجد أمره عظيم، وهو من الأمور التي ينتفع منها العبد بعد موته. قال: أو بيتا لابن السبيل بناه. إيواء ابن السبيل الذي ليس عنده مكان يبني له بيتا يؤويه فيه. قال: أو نهرا أجراه، لأن هذا فيه منفعة للناس في شربهم وفي سقايتهم وفي مزارعهم وفي مواشيهم، فهذا أيضا من الأمور التي ربما الآن يغفل عنها كثير من الناس، يعتنون بجانب معين، وهذه من الجوانب النافعة، أن يجعل من السواقي والمياه التي تصل إلى الأماكن الجافة. قال: أو صدقة. انظر إلى هذه القضية الأخيرة المذكورة في الحديث. قال: أو صدقة أخرجها من ماله في صحته وحياته. وهذا قيد احترازي، صدقة أخرجها من ماله، القيد الأول في صحته، القيد الثاني في حياته. قال: يلحقه من بعد موته، يعني يستفيد منها من بعد موته. معنى ذلك ليس الإنسان إذا مرض وشعر بقرب الأجل ذهب يتصدق، هذا نافع له، لكن الأنفع أنه يتصدق في حال صحته، في حال وجود الأمل في قلبه، في حال تعلق بالدنيا في قلبه، في حال تمسكه بالدنيا وصحته وعافيته، في ذاك الوقت أفضل ما يكون أن يتصدق في حال صحته في حياته. ينفعه أن يتصدق عنه أبناؤه بعد ذلك، لكن ما يدريك تجمع المال تخاف على أبنائك وكأنك أنت الذي ترزقهم، وتخاف عليهم وتنسى نفسك، فلا تقدم لنفسك شيئا بحجة أن هذا المال ينفعهم إذا مت. وإذا مت أنت، أليس من العقل الصحيح أن تقدم لنفسك من هذا المال ما ينفعك بعد موتك؟ لأن الأبناء ربما لا تنتفع منهم. إن أصلح الله حالهم وتذكروك بكلمة، بدعاء، باستغفار، بشيء من الصدقة، وربما غفلوا عنك، وآخر عهدهم بك المقبرة بعد أن دفنوك، وبعد ذلك كل أخذ سبيله إلى حياته وانشغل بأموره. إذن قدم لنفسك في حال صحتك وفي حال حياتك، ولا تعتمد على قضية أن الأبناء سيدعون لي، الأبناء سيقومون بي. ساعد عمر رضي الله عنه وأرضاه أحد الناس بحمل متاع، قال له هذا الرجل بعد أن ساعده عمر، قال: نفعك الله ببنيك يا عمر. قال عمر: بل أغناني الله عنهم، بل أغناني الله عنهم، يعني أسأل الله أن يغنيني. فيغنيك الله جل وعلا بفضله عمن سواه، هذا أعظم من أن تنتظر إن صلح الولد فاستقامته لنفسه وتنتفع منه أنت. لكن إياك أن تنسى نفسك وتقدم لنفسك، وهذا الذي يجب على الإنسان أن يبادر إليه، وأن لا يغلق على نفسه أبواب خير، لأن الشيطان يعيدكم الفقر. إذا جئت تريد تتصدق، قال: لا، عندك أبناء، وما يضرهم أبدا هذه الصدقة، لكن الشيطان يمنعك منها. إذا أردت أن تكفى اليتيم جاءت إليك الوساوس والصوارف، إذا أردت أن تعطي محتاج بدأ التأويل الذي يمنعك من العطاء، وهكذا حتى تخرج من تلك المساحة بخفي حنين كما يقال، ما قدمت شيئا من كثرة ما يأتيك من الصوارف والوساوس ويمنعك الشيطان من البذل لنفسك. فإذا فتح لك باب إلى الخير فبادر إليه واستعجل وسارع وسابق، هذا دل على، إن دل على شيء يدل على حرصك وعلى أنك تبني الدار التي بعد موتك. من الأمور التي ينتفع منها الموتى الحج والعمرة، ولا سيما إذا كان أمر الحج والحج الواجب لم يحج قبل أو لم يعتمر قبل. فقد جاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال للرجل الذي قال أدركت أبي شيخا كبيرا لم يحج أو لا يستطيع أن يحج، قال أفأحج عنه؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم حج عن أبيك واعتمر، حج عن أبيك واعتمر، وسواء كان حج النافلة أو كان عمرة النافلة، ومن باب أولى حج الفريضة، باب أولى حج الفريضة. وهذا في الأصل على الأبناء للآباء أو الآباء للأبناء، ممن مات من الأبناء وهو بالغ فإن الأب يحج عنه أو يوكل من يحج عنه إذا كان الأب لا يستطيع، وهكذا الأبناء، البنات، الأعمام، الأخوال. وكلما أحسن الإنسان إلى أقاربه فهذا لا شك أنه من صلة الرحم أيضا، أن يحسن إليهم فينظر من أقاربه مات لم يعتمر لم يحج، فإن كان عنده فضل مال في ذلك فليبادر إلى إسقاط هذا التكليف عنهم وله الأجر في ذلك. كذلك مما ينتفع منه الميت أن يشارك في الأضحية، إذا جئت تضحي فتشارك فيها. كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول اللهم تقبل من محمد ومن آل محمد، فلا حرج أن الإنسان قل اللهم هذه عني وعن فلان ممن مات، لا حرج في ذلك، ولا حرج أن يضحي عن الميت أضحية خاصة، بل دلت الآثار على ذلك. إذن هذا في جملة ما ينتفع منه الموتى. وهناك فئة من الناس لهم حق أعظم علينا، وهم الوالدان، الأب والأم. فمن الحق الذي ينتفعون منه أيضا ما تقدم، وهو أمر الحج والعمرة، وكذلك أمر الصيام. وقد جاء في الحديث أن المرأة قالت إن أمي ماتت وعليها صيام شهر، أو قال سعد، عفوا سعد بن عبادة قال إن أمي ماتت وعليها صيام شهر، أصوم عنها وأقضيه عنها؟ قال نعم. قال فدين الله أحق أن يقضى، قال فدين الله أحق أن يقضى. وهذا سواء الحديث رواه سعد بن عبادة أو غيره، على كل حال قال النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك فدين الله أحق أن يقضى، وقال من مات وعليه الصيام صام عنه وليه، من مات وعليه الصيام صام عنه، صام عنه وليه. أيضا الصدقة عن الأبوين، قال سعد بن عبادة رضي الله عنه، وهذا ما قصدته في حديث سعد، قال يا رسول الله إن أمي ماتت وأنا غائب عنها، ما كنت حاضرا عنها أو عندها، أينفعها شيء إن تصدقت عنها؟ يسأل النبي صلى الله عليه وسلم ماتت ينفعها شيء إن تصدقت عنها؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم نعم. قال سعد رضي الله عنه وأرضاه، وانظر إلى محبتهم للخير، قال فإني أشهدك يا رسول الله أن حائط المخراف، حائط معين، بستان كامل، صدقة عليها، هذا البر، البر أن تحرص على أن تقدم لمن فارق دار العمل. أنت لازلت في دار العمل، لو خسرت شيئا من المال وأعطيته للمحتاج وهو من قد سبقك إلى الدار الآخرة، فأنت لم تخسر شيئا بعد، فلا زال، لا زالت الروح في الجسد، فعندك من الأعمال ما يمكن أن تقدم، الاستغفار والصلاة والزكاة ونحو ذلك، لكن هو محتاج إلى ذلك، فيحرص أقارب الميت على أن ينفعوه بذلك من أمر الصدقة، وأن يحرصوا على إكرامه، ولا سيما إذا كان أيضا هو مكرما لهم، فهل جزاء الإحسان إلا الإحسان؟ وإن لم يكن مكرما لهم فليكرموا أنفسهم هم بالصدقة عنه. وجاء في رواية أن سعد سأل النبي صلى الله عليه وسلم قال: أي الصدقة أفضل؟ قال: سقي الماء. يعني من أفضل الصدقة التي تتصدق بها عن الوالدين سقي الماء، وغيره جائز أيضا، ولكن هذا من باب الأفضلية. أيضا مما ينتفع منه الأب والأم البر بصلة الصديق، تنظر من الصديق الذي كان صديقا للأب أو الصديقة التي كانت للأم، ليس بالضروري أن تكون من قرابتها، ربما تكون من الجيران، ربما تكون من صاحباتها. فإن النبي صلى الله عليه وسلم لما سأله الصحابي قال: يا رسول الله، هل بقي علي من بر أبوي شيء بعد موتهما؟ أبرهما به؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم: نعم، خصال أربع، خصال أربع: الصلاة عليهما، يعني الدعاء لهما، والاستغفار لهما، وإنفاد عهدهما، يعني إذا أوصوا بشيء أن تبادر إلى فعل الوصية. قال عليه الصلاة والسلام: وإكرام صديقهما، وصلة الرحم التي لا رحم إلا من قبلهما. إذن الإحسان وإكرام صديق الأب صديقة الأم هذا من حسن البر بهما ومما ينفعهما. كذلك مما ينتفع منه الموتى في مجمل حالهم زيارة القبور والدعاء لهم. كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا جاء قال: السلام عليكم دار قوم مؤمنين، أو السلام عليكم، أو قال: السلام على أهل الديار، جاءت روايات كثيرة، قال: من المؤمنين والمسلمين، يرحم الله المستقدمين منا والمستأخرين، وإنا إن شاء الله بكم لاحقون. وفي رواية قال: نسأل الله لنا ولكم العافية. ولذلك إذا تعاهد الإنسان بين فينة وأخرى في زيارة القبور فإنه ينتفع من ذلك نفعا عظيما، وينفع أهل القبور من المؤمنين، هو ينتفع. النبي عليه الصلاة والسلام قال: كنت نهيتكم عن زيارة القبور، ألا فزوروها فإنها تذكركم الآخرة. وهذا للأسف في زماننا هذا، زمن المشغلات وزحمة الأعمال، من السنن التي قل من يحرص عليها. ولذلك نسأل: لماذا القلوب ضعيفة؟ لماذا القلوب قاسية؟ لماذا القلوب لا تتذكر؟ لماذا القلوب لا تتعظ؟ لا يوجد من يحفزها على تذكر الآخرة وعلى مفارقة الدنيا. كان بشر ابن منصور وهو من السلف إذا صلى العصر دخل غرفة في المسجد يفتح منها بابا إلى القبور وينظر إلى هذه القبور، يتأمل يتذكر. قال: أتيت القبور فناديتها، أين المعظم والمحتقر؟ وأين المذل بسلطانه؟ قال: تساووا جميعا، فما مخبر وماتوا جميعا ومات الخبر. زيارة القبور تلين القلوب، إن الإنسان يعرف أنه غدا سيكون في هذه الأجداث، وإذا أتى اليوم زائرا يأتي غدا مزورا، يأتي من يزوره ويسمع قرع نعالهم. فأنت في زمن العافية والحياة، والروح لا زالت تنبض في جسدك، فزيارة القبور فيها نفع لك وفيها نفع لهؤلاء الذين تقدموك إلى هذه الدار. هم في قبورهم، وهذه القبور أول منازل الآخرة، وهي إما روضة من رياض الجنة وإما حفرة من حفر النار. فعندما تذهب إليها وأنت ترى هذه القبور وفيها من هو معذب وفيها من هو منعم، وقد أتوا إلى هذه الدار، دار البرزخ، ليس معهم شيء إلا الأعمال التي خلفوها، ولا ينجيهم شيء بعد فضل الله جل وعلا ورحمته إلا ما قدموا. فتنظر إلى هذه القبور وتعرف أنك قادم عليها ولو بعد حين، مهما طال العمر، ولا تدري متى هذه الزيارة ستكون، ستحمل على الأكتاف حتى سيرك إلى قبرك لا تستطيع عليه، تحمل لا تتحرك، يقلبوك يمنة يقلبوك يسرة، ينزلونك في قبرك، يفتحون عنك ربط الكفن، لا تملك شيئا. إذن هذه الأمور في زيارة القبور نافعة للعبد، تحجبك عن كثير من التفريط، وتعينك على كثير من العبادات، وتجعلك متأملا لحال الدنيا التي أنت فيها، وتحجز عنك الكثير من الظلم الذي تدعوك إليه النفس في ظلم الآخرين. لأن موعظة، زيارة القبور بحد ذاتها موعظة، فإذا جئت إليهم فادعوا لهم. الأمر الأخير الذي ينفع الميت الدعاء له في كل حال، دعاء له في مواطن الإجابة، لا سيما في مواطن الإجابة، في الثلث الأخير، في السجود، في السفر حال نزول المطر، دعاء الوالدين للولد وغير ذلك، هذه أنفع ما يكون وهو محتاج إليها. تدعو له يصله الدعاء، لا شك في ذلك، وإلا لماذا أمرنا بالدعاء لهم؟ في قوله عليه الصلاة والسلام: الصلاة عليهما، الدعاء لهما، سواء هذا للوالدين أو لغيرهم ينتفع منه العبد. تدعو له في سجودك، تدعو له في صلاتك، في مواطن الدعاء، أن الله عز وجل يغفر له، أن الله يرحمه، أن الله يوسع له في قبره، أن يجعل قبره روضة من رياض الجنة، إلى غير ذلك من الدعوات النافعات. وهذا الدعاء يا إخوة ينفعهم، نعم، وينفعنا نحن، هو ينفعهم، لكن أنت عندما تدعو للميت أنت تتذكر الموت، فرباطك أو الرباط والصلة بينك وبين الموت وتذكر الموت موجودة، لا تنقطع عنها، لأن تذكرهم يذكرنا بالموت، وتذكرهم يذكرنا بمفارقة الأحباب، وتذكرهم يذكرنا بوجوب العمل، وتذكرهم يذكرنا بتقصير الأمل في هذه الدنيا وفي إصلاح قلوبنا. لماذا؟ لأننا قادمون إلى ما قدموا عليه وآتون إليهم، ومحصلون لما أقبلوا عليه. فإذا ننفعهم نعم، ولكن أيضا ننفع أنفسنا حينما نبادر إلى هذه الأعمال التي جاءت في السنة النبوية مما ينتفع منها العبد بعد موته. هذه جملة مما وردت به النصوص من انتفاع العبد بعد موته بالأعمال الصالحة. أسأل الله جل وعلا أن يرحم موتانا وموتاكم، وأن يصلح قلوبنا وألسنتنا وجوارحنا، وأن يأخذ بنواصينا إلى البر والتقوى، وأن يوفقنا لطاعته، وأن يستعملنا في مرضاته، وأن يجعل القادم لنا خيرا من الماضي، وما لنا بعد الموت خيرا لنا مما في هذه الدنيا. صلى الله جل وعلا لي ولكم التوفيق والسداد والهدى والرشاد، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين.
للاستماع إلى الدروس المباشرة والمسجلة والمزيد من الصوتيات يرجى زيارة شبكة بينونة للعلوم الشرعية على الرابط بينونة.net، وجزاكم الله خيرا.